اهلا وسهلا بكم مستمعي الكريم مستمعين اذاعه رمز في برنامجنا الطبي على اذاعه جميله وراقيه تهتم بالمواضيع المهمه التي تخص الجانب الصحي والانجابي للمراه. طبعا موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا يتعلق بصحه المراه بعد الانجاب، الا وهو حمى النفاس. طبعا هو حاله طبيه تشير الى ارتفاع في درجة الحرارة لجسم المرأة بعد الولادة، وغالبا ما يحدث بسبب التهابات أو عدوى قد تصيب الرحم أو الأنسجة المحيطة. يعد هذا الموضوع موضوع حيوي، إذ يمكن أن يؤثر على صحة الأم، راحتها النفسية والجسدية. تتراوح أسباب الحمى لهذه المرأة وكذلك العوامل الطبيعية الفسيولوجية داخل جسم المرأة والعوامل الخارجية إلى الكثير والكثير والكثير من الأسباب والعوامل، ولكن لن نستعرضها إلا مع دكتورتنا وضيفة الحلقة الدكتورة ساحر الجوفي، وكذلك الأعراض وما هي طرق الوقاية وأيضا التشخيص وأهميته لمتابعة هذه الحالة التي قد تؤدي لا قدر الله إلى الموت في معظم الحالات المهملة التي لم تسعف إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى أو لم تدار الحالة بشكل جيد وبشكل طبي محترف. طبعا ابقوا معنا في هذه الحلقة لنستعرض كل هذه الجوانب المتعلقة بحمى النفاس، وسنسلط الضوء على أهمية الرعاية الصحية لنساعد الأمهات الجدد في هذه المرحلة المهمة من حياتهن. ابقوا معنا في فقرة الاستطلاع الميداني مع الزميل عقيل شمسان.
أنا كدكتورة من خلال تجربتي للولادة بحد ذاتها تقدر ترفع احتمال إصابة المرأة بحمى النفاس، والسبب أن الجراثيم ممكن تدخل للرحم أو مكان الجرح. إذا كانت الولادة قيصرية الخطر يكون أكبر، لأنه عملية جراحية وفيها فتح وخياطة. حتى الولادة الطبيعية ممكن تسبب، خصوصا لو طالت الولادة أو صار فيها تشقق شقوق وتمزقات. كمان لو نزل ماء الجنين من بدري وطال وقت الولادة قبل ما تولد الأم تزيد فرصة العدوى. استخدام أدوات وقت الولادة مثل الشفاط أو المنقاط يسبب جروح صغيرة ويسهل دخول الميكروبات. المهم النظافة لها دور كبير، يعني لو ما كان في تعقيم كويس أو ما اهتموش بالجراحة بعد الولادة يطلع خطر التهاب أكثر. تمام؟ بمعنى آخر كلما كانت الولادة معقدة أو طويلة أو فيها عملية زادت احتمال أن تصاب المرأة بحمى النفاس.
حمى النفاس واحدة من أخطر المضاعفات التي ممكن تصيب الأم بعد الولادة. ليش؟ لأن جسم المرأة في هذه الفترة بيكون ضعيف ومعرض للعدوى بسهولة، وبالتالي البكتيريا هنا ممكن تدخل للرحم أو الدم، وهذا غالبا يحدث بسبب عدة أسباب. من هذه الأسباب في حالة حصل نزيف شديد أو بقايا مشيمة ما خرجت أو حتى جرح قيصري ما أتم بشكل صحيح، المشكلة أن العدوى ما تقف عند حد معين بل أو عند حدود بسيطة، بل ممكن تنتشر وتعمل مضاعفات خطيرة. هنا يجي دور المتابعة بعد الولادة، مش عشان بس نطمن، لكن عشان نكتشف أي التهابات بدري أو أي عدوى مبكرة ونتدخل بسهولة، وبالتالي الوقاية والعناية بهذه المرحلة هي اللي تحمي الأم وتخليها تستعيد صحتها بأمان. لذلك يعتبر الأهم في هذا القسم هو ما بعد الولادة. المتابعة بعد الولادة يعتبر مهم أو سبب مهم لكي نضمن صحة الأم.
ممكن طبعا تقليلي من خطر الإصابة بحمى النفاس حتى لو عندك تليف مثلا في الرحم، مع أنه وجود التليف أحيانا يرفع شوية من احتمالية حدوث مشاكل بعد الولادة. كمان الخطوات التي تساعد هي 1 المتابعة أثناء الحمل. مهم تتابعي مع دكتور نساء بشكل منتظم عشان يتابع حجم التليف ويشوف إذا في تأثير على الحمل أو الولادة. 2 التحضير للولادة، مثلا في بعض الحالات يفضلوا خططوا لولادة قيصرية أو التليف كبير أو موقعه يعيق الولادة الطبيعية، هذا يقلل من الطوارئ اللي ممكن تزيد العدوى. 3 الوقاية بالمضادات الحيوية، أغلب المستشفيات يعطوا الأم مضاد حيوي قبل الولادة القيصرية أو إذا الولادة الطبيعية كانت طويلة وصعبة عشان يمنعوا الجراثيم من الدخول. 4 التعقيم، التأكيد أن غرفة الولادة والأدوات الطبية نظيفة ومعقمة، كمان الاهتمام بنظافة الجرح أو الخياطة بعد الولادة. 5، إخراج المشيمية كاملة. مهم الطبيب يتأكد أن المشيمية والأغشية خرجت كلها، لأن وجود أي بقايا يزيد خطر الالتهاب. 6، تقوية مناعة الأم. التغذية الجيدة، علاج فقر الدم لو موجود، والراحة الكافية، كل هذا يساعد الجسم يقاوم أي عدوى. 7، المتابعة بعد الولادة. لو الأم حست بحرارة أو ألم قوية في البطن أو نزيف غير طبيعي، لازم تراجع الطبيب بسرعة وما تستهين بالموضوع. يعني باختصار، مع تليف الرحم ممكن تزيد شوية المخاطرة، لكن بالمتابعة الطبية المستمرة والوقاية والنظافة تقدر تقلل كثير من احتمالية الإصابة بحمى النفاس.
عوامل خطر حمى النفاس بعد الولادة. يعد أهم عوامل الخطر الولادة القيصرية مقارنة بالولادة الطبيعية، أي الولادة القيصرية أكثر عرضة للإصابة بالتهاب بطانة الرحم، تمزق الأغشية، زيادة فترة المخاض لفترة طويلة، بقاء أجزاء من المشيمة داخل الرحم، وأيضا استخدام الأجهزة الداخلة لمراقبة الجنين. معانا عوامل متعلقة بالحالة الصحية، اللي هي ضعف في الجهاز المناعي، الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط. معانا السمنة، التهاب المشيمة، عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، النزيف المفرط المستمر بعد الولادة، السن المتقدم أو لصغر سن الأم وغيره.
إذا عدنا لكم مستمعينا الأكارم، مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة، في موضوعنا المهم جدا مع ضيفة الحلقة الدكتورة سحر الجوفي. حياك الله دكتورة سحر.
أهلا وسهلا.
الله يسعدك. إذا دكتورة سحر، موضوعنا اليوم هو موضوع حساس وينطبق على أهمية الرعاية وكذلك جودة الرعاية التي تتلقاها الأمهات بعد الولادة، سواء في مركز صحي أو في مستشفى، وخطورة إصابة هذه المرأة بهذا الحمى خاصة في البيوت. طيب دكتورة، في البداية، ما هو حمى النفاس علشان تكون النساء على يعني بصر ودراية بمعناه، علشان تعرف الأعراض والأسباب لكي تتجنبه في الأحمال أو في الولادات الجاية إن شاء الله؟ تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا في البداية شكرا على حسن اختياركم للموضوع. فعلا موضوع بيلامس حياة كل أم، وما بتكتشفش الأم السبب أو العائلة إنه اللي أصيبت بهذه الأم اللي هي في حالة نفاس إلا بعد ما يعانوا، يعني يوم يومين ثلاثة أيام. طبعا حمى النفاس من أول ما واحد يسمع الاسم ويتوارد إلى الإذن السامع، إنه النفاس معناها الأم في فترة الولادة، من الولادة إلى نقدر نقول أسبوعين ثلاثة هكذا. ففي أي إصابة بتصيب الأم في هذه الفترة أو أي مرض يطرأ على الأم في هذه الفترة، إحنا دائما نشك إنه إيش؟ إنه حمى النفاس. فتتصل بأي مريضة أو تقول لي مثلا واحدة بنتي ولدت والآن عندها كذا، أول ما يتوارد لذهني إيش؟ حمى النفاس.
أول سسبكت، يعني أول شيء أنتم بتشكوا فيه.
ليش؟ لأنه هي أصلا معرضة. أي واحدة خلصت الوضع هي بتكون معرضة للإصابة بحمى النفاس. إيش معنى حمى النفاس؟ هي حمى عادية، يعني مثل ما بيكون في حمى في الشخص العادي، هي حمى أصابت هذه النفاس. لكن ليش سموها حمى النفاس؟ لأني غالبا بتكون الأم في هذه المرحلة معرضة للإصابة، أو الأم في هذه المرحلة قامت بعملية ولادة، فالمكان اللي حصلت فيها الولادة أو لو حصل جرح وحصلت خياطة بيكون معرض للإصابة بالعدوى. الأنسجة الكاملة المحيطة بالمهبل تكون معرضة،
صحيح،
يعني في عندها إصابة في مكان ما، فهي معرضة أنه تصاب بهذا الالتهاب، فبتظهر عليها حمى النفاس. لذلك سموها حمى النفاس، ما سموهاش حمى عادية، يعني انه هذه انسان
ارتباطها بالاسم.
ايوه.
طيب مثلا الان النساء الذي بيولدان في البيوت او يعني بيجيبن قابلة أو شخص مؤهل إلى البيت، مثلا ما بيروحنش للمستشفى أو المراكز الصحية، ما نسبة الخطر أو ما نسبة تعلق الخطر بهذه الحالة أكثر من الحالات التي بتولد تحت رعاية طبية؟
طبعا أي واحد تولد في المستشفى أو في البيت، هي جسدها أصلا فيسيولوجيا الجسد بعد الولادة بتكون معرضة أنه تصاب بهذه الحمى. متى إحنا نحكم قولي إنها حمى نفاس؟ نحكم إذا زادت عن 38 درجة. يعني الآن ممكن واحدة تكون ولدت في المستشفى تحت رعاية طبية وأخذت أدويتها وكذا، روحت للبيت مرضت، هاي حمى نفاس
بسبب يعني بسبب إنه مثلا مش التعقيم أنا أقصد، أو مثلا المشاكل الذي بتحصلها المرأة في حال إن ما ولدتش في مكان.
هو له دور صحيح. له دور كبير يعني يعني هو أساسا أنت قلتي إنه اللي عدولت في البيت عجيب شخص مؤهل يشوف لها عملية الولادة، فإذا كانت استخدمت الأدوية طبعا هي بتكون معرضة أكثر، أكثر عرضة من المرأة اللي ولدت تحت إشراف ورعاية طبية كبيرة. ولكن بالنسبة للعرضة هذه معرضة وهذه معرضة.
جميل جدا. إذن دكتورة ما هي قبل ما ندخل بالأسباب ندخل ما هي الأعراض، ما هي الأعراض الأكثر ارتباطا بإصابة المرأة بحمى النفاس، وكيف بتختلف عن غيرها من الأعراض الطبيعية اللي ممكن الأم تصاب بها بسبب أصلا إجراء الولادة بحد ذاته؟
طبعا مثل ما قلنا حمى النفاس اسمها فيها، فالعرض الأول عيكون إيش؟ ارتفاع درجة حرارة. معنى ارتفاع درجة حرارة معناها وجود الحمى، ولكن يشترط في هذه الحمى انه احنا نحكم انه حمى نفاس انه تكون فوق 38 درجة مئوية. هذا اول بالترمومتر لما توصل المريضة ونقيس حرارتها. ثانيا مع هذه الحمى موجود قشعريرة، معروفة القشعريرة يعني الشعور البرد والارتعاش، هذا مع وجود الحمى. أيضا التعرق المفرط والفجائي، يعني في واحد تقول لي يا دكتور أنا كل ما أقوم أحس أنه ملابسي كلها مبلولة من العرق، أعرف أنه في شيء
عظيم.
أيضا الأمر الثاني كتشخيص عام يكون عندها شعور عام بالتعب والإرهاق والخمول، يعني هي صح اني ولدت وعدت بسلام ولكن عندها الان في شيء حاصل، في التهاب لازم يظهر نفسه، فبيبدا يظهر على شكل اعراض، يعني كل شوي يظهر لنا عرض. يعني تعرق يكون في الليل موجود او حتى في النهار، في قشعريره موجوده، شعور بضعف عام وتعب عام وإرهاق. أيضا ممكن يطلع لنا آلام في البطن أو ألم في المكان الموجود. أيضا ممكن يدي صداع وألم وزغلل في الرؤية. أيضا من الأعراض اللي بتكون أحيانا ظاهرة أنه تجي تقول لي يا دكتور في عندي إفرازات ولها رائحة كريهة، أتأكد أنه في هذا المكان في التهاب، خاصة لو كانت من اللي يولدوا ولاد غير طبيعية واحتاجت للجراحة والخياطة.
تقصدي بهذا الإبزيتومي يعني اللي هو التوسيع؟
أيوة بالتوسيع أو الإبزيتومي بتكون معرضة 80% أنه تصاب بحمى النفاس. وحالات كثيرة يعني تولد وتروح البيت ووضعها مناسب، جبنا لها أدويتها كذا، يوم يومين قدم بيتصلوا لي يقولوا لي يا دكتور كذي قد موت، حرارة مرتفعة، عندها برد وقشعريرة، عندها بتقوم قدي تسكب عرق جسمها كله، عندها فتور ما عاد قدرت تقوم، ايش اللي حصل لها؟ وقد ولدت وعدت بسلام، مباشرة اعرف انه في التهاب حاصل. واثر الالتهاب طلع لها ايش؟ حمى النفاس.
طيب دكتورة هل شق العجان أو التوسيع يعني الطبي الجراحي اللي بتقوم به الطبيبات أو القابلات في حال تعسرت الولادة أو كان حجم رأس الجنين كبير، هل هو قد يكون سبب أو عامل مساعد لإصابة المرأة بالتهابات أو حمى النفاس؟
طبعا كيف أقول ليش هو له دور كبير في هذا الأمر أو له جزء كبير ما نقدرش نضيعه. يعني حمى النفاس غالبا بتكون بسبب هذا الكلام اللي بتكون موجودة وولدت وعملوا لها الإبزيتومي وتخيط، وقد ربما تكون إما قصرت في استخدام الأنتيبيوتيك أو الأدوية اللي جابوها لها المضادات الحيوية أو أصيبت بعدوى. فالعدوى بعد مرور يوم يومين تبدأ تظهر، فبعدين تظهر لنا الـ 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 الحمى، ويكون السبب إيش؟ السبب هو الجروح الموجود. الجروح الناتجة عن هذا الشق اللي عملناه أثناء التوسيع أثناء الولادة. فعمل شق العجان أو عمل شق التوسيع للمريضة حتى تولد واحد من الأسباب اللي بيزيد احتمالية وجود هذه المضاعفة اللي هي حمى النفاس.
طيب مع هذا دكتورة، احنا الآن لو تسمعنا الحين النساء الذي في اللي بيسمعنا في هذه اللحظات بتقول انه هذا الإجراء انه ما وراه الا مشاكل صحية مثل اولها حمى النفاس، ما هي الدواعي يعني لعمل هذا الشق؟
اصلا انا شو اقولش حاجة، من باب الإنصاف انه نعطي لكل شيء حقه تمام. واحنا بنوصل، الكادر الطبي بيوصل احيانا لا مرحلة انه انت تعرف يا العبارة الذي يقول لك في مهم وفي اهم، والعبارة الثانية اللي تقول لك انا عندي حياة روحين موجودة، يعني انا محتاج اطلع بهذول الاثنين وهم في وضع صحي جيد، فبس لازم واحد يأتذي شوية.
صحيح.
فاحنا احيانا بنتعامل مع حالات الولادة انه الطفل بخير والأم وضعها تمام بس تحتاج توسيع، أنا داخلي مباشرة أقرر أنه أعمل هذا التوسيع عشان أنقذ الطفل.
صح.
أسهل له عملية الخروج والولادة، لأنه الآن لو قلت لش يا يسرى قارني لي بين حمى النفاس أو حدوث حمى النفاس أو مضاعفة من مضاعفات الإبزيتومي اللي بتحصل أو حتى الألم بسبب الخياطة أو كل هذه الأشياء، قارنيها مع موت الطفل، أين هتختاري؟
جميع هذه الأشياء
هتختاري بلا. الآلام، وهتختاري أنه أنا ممكن أتحمل شوية تعب، ممكن أتحمل ألم الخياطة، ممكن أتحمل ألم ما بعد الخياطة، ممكن أتحمل أنه أكون حريصة على نفسي أكثر من اللازم بما أنه أنا إنسان أعملوا لي خياطة، ولا تتحملي أنه فقد هذا الجنين.
صحيح.
فإحنا بنوقف في 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 نقطة نسميها شيء مهم وشيء أهم منه. فمقابل هذا الشيء المهم أنا بنعمل الشيء اللي هو أهم منه، خرج الجنين هذا في وضع جيد، والأم بنضطر نعمل لها الإبزيتومي إذا هي كانت محتاجة له. وطبعا الآن الطب صار يعني متطور، والناس أصبحت ثقافتهم أعلى وعيهم أعلى، يعني زمان كان كل واحد تستخدم الأنتيبيوتيك، كل واحد الزمان كان يوصف لها أدوية وأنتيبيوتيك أو مضادات حيوية، ما كانوش يشتروها لها ولا تستخدمها. الآن الوضع قد تغير، قد تحسن، حالات الإصابة بعدوى أو إصابة بالتهاب قليل نوعا ما، الناس أصبح عندهم وعي، حتى الأمهات أصبح عندهم ثقافة النظافة الشخصية، ثقافة كيف أتعاملنا مع هذه الأشياء اللي طرأت لي الجديدة.
صحيح. هو لأنه في هذا الإشكال بعض النساء خصوصا اللي جات من القرية بتكون عندها ثقافة أنه لا تفعلوش لا تسووش، ولا ما نسوقها المستشفى أنا اضطر نجيب بنت خالة عمتها أو قابلة بالخبرة أو مثل ما يقولوا كبيرة القرية أو الشخص.
أين الخلل ولو قطعتش؟ يعني الخلل انه انا اجيب لها احد يولدها للبيت بنفس الطريقه هذه اللي قلتي عليها انت، ويحصل لها شق وما يتخيطش. يعني الان هي عندها شق حصل وما تخيطش، وسبب لي يعني وجود بكتيريا، وسبب لي وجود عدوى، وسبب لي وجود هذا الالم كله، واحنا اساسا اهملنا انه لازم حدوث هذه، يعني هذه الجروح لما تحدث
لازم انه يتم تغطيتها بأدوية وأشياء علاجية.
عظيم. اذا دكتورة نذهب وياك والمستمعين الى فاصل قصير ثم نواصل استكمال حلقتنا لهذا اليوم.
شكرا لأن رحم وخلاص انزاح والحين قلب ارتاح ما صرت أعاني احنا الحياة بالعكس حرة صرت هذا انا ما خسرت ما طحت وما انكسرت بعدي في مكاني نفس الحالة نفس الجمال هم الحقا
إذن هذه عودة لكم مستمع كريم في كل مكان أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. تكلمنا قبل فاصل دكتورة سحارة عن أهمية وأهمية الوعي بالأشياء أو العوامل الذي ممكن تؤدي أو تؤثر أو تزيد من نسبة إصابة خطر من نسبة خطر إصابة النساء بحمى النفاس. تعرفنا على الأعراض.
أنا محتاج بس أضيف إضافة بسيطة إنه أنت الآن قلتي الناس يقولوا إنه وجود حمى النفاس من أسباب التوسيع إذا نحن ما نوسعش.
أيوة هذا.
طيب بتحصل كوارث في البيوت الآن بتحصل كوارث. أنت لو أضفتي هذا السؤال سؤال استطلاعي إنه للأمهات مثلا إنه إني هتقوليش إنه أنا حصل ولدت وتمزقت ولا استخدمت أدوية ولا جابوا لي أدوية ومرضت بعدين لما افتطرت. ليش؟ لأنه أحياناً الناس بيخافوا من كلامنا لأنه إحنا كلامنا واضح واحد اثنين ثلاثة أربعة وما بيخافوش من الأشياء اللي بيعملوها هم رغم أني أحياناً بتعمل كوارث أكبر.
أقول لك مرت فلان ولدت وما حصل لها شيء وفلانة ولدت وهذا قد وقضى الله وقدره ويدخلوا الأشياء الذي هي مثلاً إنه بعض يعني مثلاً حتى يعموا على المستشفى إذا كان المستشفى مثلاً خرج حاله والحالة هذه مثلاً لا قدرة توفت أو حصل لها مضاعفات ممكن يعمموا على المستشفى بشكل عام وهذه هي مشكلة يعني بسبب نسبة الوعي القليلة حول
القاصرة.
عظيم جدا. طيب دكتورة ما هي الأسباب الممكنة والمحتملة أو ما هي تجعل الحال أكثر تداعين أو ممكن تصاب عن غيرها بالكثير من المضاعفات واحدة منها اللي هي حمى النفاس؟ ما هي الأسباب؟
أسباب حدوث حمى النفاس أو العدوى اللي بتصيب هذه المرأة اللي خلصت من رحلة الولادة. السبب الأول أمام هذه المشكلة أو هذا المرض هو حدوث عدوى. حدوث عدوى في الرحم قد لا تكون عدوى بسبب الشق أو القطع اللي عملوه
أو بسبب الولادة
أو التوسيع. أيوة هذه بتكون عدوى في الرحم، يعني بيحصل لي التهاب في بطانة الرحم بدون ما أنا أشرح أي أسباب، هكذا حصل التهاب في بطانة الرحم. الأمر الثاني قد تكون عدوى في المسالك البولية، قد تكون حصل أنه دخلت بكتيريا للمسالك البولية وسببت هذه العدوى. أيضا الأمر الثاني في حاجة اسمها الاستجابة الالتهابية، يعني لو حصل عندي تجلط في الدم في الأوردة بيكون ردة فعل الجسم بالاستجابة الالتهابية عشان تحذر الناس انه في شيء غلط، انا بيحصل عندي تجلط. الامر الثالث اللي هو احنا ذكرناه قبل شوي وناقشنا الالتهابات الجراحية، يعني قد ربما واحدة تصيبها يعني حمى نفاس بسبب التهاب جرح القيصرية مثلا، او ممكن تصيبها حمى نفاس بسبب جرح الابزيتومي، او ممكن تصيبها حمى نفس لو حصل لها شقوق مهبلية بسيطة لا ترى، يعني أثناء خروج الطفل تحصل شقوق بسيطة جدا، طبعا ما تخيطش ولا تحتاج خياطة، هي تمزقت في الجلد بتجيب هي. أيضا السبب اللي وراء الخفية اللي وراء هذا كله التغيرات الهرمونية، قد ربما التغيرات الهرمونية هذه ونقص الهرمونات بعد الولادة بتسبب شوية ضعف في المناعة. الجهاز المناعي بشكل عام بيكون ضعيف بعد الولادة، من ما يؤدي إنه أي عدوى أي خطر موجود يصيب هذه الأم ويظهر عليها، يعني دائما بتجي لنا مثلا الحائل اللي بتولد او اللي خلصت ولاده سواء بقيصري او تقول يا دكتوره حصل عندي زكام، حصل عندي احتقان، حصل عندي سعال، حصل عندي، المهم كل المصايب تتجمع على هذيك الشهر. انا اقول لها بسبب انه انت مناعتك ضعيفه، المناعه الضعيفه بعد الولاده فاثرت وجابت هذه الاوجاع والالام، هي مش سببها الولادة، هي سببها المناعة الضعيفة وقت الولادة استمحت لهذه الأمراض أن تظهر.
صحيح. طيب ما هي أنواع العدوى التي ممكن تصيبها تصيب الجهاز التناسلي أو المهبل أو الرحم للمرأة علشان نعرف يعني نحدد ما هي مصادرها وكيفية القضاء عليها أو التشخيص والعلاج؟
يعني هي تختلف يعني من 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 مرأة إلى أخرى تختلف، ولكن أنا الآن ممكن أصنف لش أنواع حمى النفاس. أنواع حمى النفاس بتكون إما يعني هي بتكون مرتبطة بالأسباب، إما حمى نفاس رحمية، هذا متى أشخصها وأعرف هي من أي نوع؟ بعد ما أعرف أين السبب، بعد ما أجلس مع المريضة أخذ منها الهيستوري تاريخها المرضي، أشوف الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى حمى، أستبعد وجود الجرح، أستبعد وجود التهاب في المسالك البولية بعد ما أعمل لها يورين أناليسز أو تحليل بول، أستبعد. فنقسم أنواع الحمى، إحنا نقدر نقول هي حمى نفاس رحمية اللي هي بسبب التهاب بطانة الرحم، أو حمى نفاس البولية اللي هي بسبب الالتهاب في المسالك البولية، أو الحمى النفاس الجراحية اللي بتكون بسبب الشقوق الجراحية سواء السيزيريان في البطن أو القيصرية أو الشقوق اللي بتحصل التوسيع، أو الحمى النفاس العامة، يعني بتكون حمى نفاس عامة سببها التهاب بكتيري أو التهاب فيروسي أو التهاب في الأمعاء أو التهابات رئوية، هذه حمى نفاس عامة. فأنا متى أشخص هذا الكلام؟ أشخص أول ما المريض توصل لعندي، أسمع الشكوى، أستبعد النقاط اللي موجودة عندي وأحسب الباقي.
عظيم. طيب دكتورة، طرق التشخيص أو مثلا الآن لما تجي مريضة، غير الأعراض التي بتكون واضحة سريريا أو بتكون واضحة، ما هي العلامات التي ممكن أنت تشخصيها كدكتورة بالفحص السريري، أو ما هي الفحوصات التي ممكن تؤكد دقة التشخيص؟
طبعا عشان نشخص حمى النفاس احنا بنقوم بعمل بعض الخطوات. الخطوة الأولى وهي أنه أنا أسأل المريضة عن الأعراض، عن التاريخ الصحي والطبي لها، عن يعني كم أحمال، كم ولادات، كل الولادات بتكون هكذا أو لا، لأنه في مريضات دائما تمرض بعد الولادة. أنت تعرفي أنه في حالات هذه حمى النفاس عندها شيء ضروري، شيء بيحصل معها بعد كل ولادة هكذا جسمها. فأنا أجلس معها أسألها، أقول لها في الولادات السابقة حصل هكذا ولا لا، في الولادات السابقة كان هذا الوضع هكذا أو لا. بعد ما أكمل أسألها وأخذ منها كل المعلومات، أدخل في الفحص البدني. ما هو الفحص البدني؟ الفحص البدني أنه أنا أشوف لو في مثلا عندها تورم، أشوف لو في مثلا عندها إحمرار في أي مكان، لو قالت لي أنه عندها شق أشوف وضع الجرح، لو ولدت بعملية قيصرية أشيل البلاستر عن الجرح وأشوف قد ربما يكون الالتهاب أمامي. إحنا نعرف طبعا يعني اللي عندهم نوع من الثقافة الطبية يعرفوا ما هي علامات الالتهاب،
التهابات الجرح.
أيه، أنه يكون في إحمرار في الجلد، يكون في تورم، يكون في تهيج
ويخرج بعض الإفرازات.
بعض الإفرازات أحيانا ما يحتاجش إفرازات، بس يكون حار مكان الجرح ساخن. يعني أنا مثلا أفتح مكان القيصري أحس مكان الجرح حامي وفي إحمرار وبين شوية تورم، خلاص سواء خرج إفرازة أو ما خرج أو تقيح. التقيح يعتبر مرحلة أخيرة، معناها أن قد الالتهاب قد له مبيت أكثر من مدة هالمعلومة. فأنا بعد الفحص البدني، بعد ما أخذ درجة حرارتها، بعد ما أشوفها بعيني وأشوف المنطقة الذي ممكن تكون شكيت فيها أنه هي السبب، أشوف الأعراض العامة، بتقدر تمشي ولا دوها ما حضنوها ولا عمل تقييم كامل لشكلها، بعدين أدخلها على الاختبارات.
قبل ما ندخل الاختبار الدكتورة، خلينا نذهب وياكم المستمعين إلى فاصل قصير ثم نواصل طيات هذه الحلقة.
متى ترجع مثل ما كنت يا غالي، متى ترجع ترى مليت أنا الحالي، متى ترجع مثل ما كنت يا غالي، متى ترجع ترى مليت أنا الحالي، تساوي الكل وأشوفك في عيون الكل، ترى من صرت متغير حبيبي بالشغل بالي، تساوي الكل وأشوفك في عيون الكل، ترى من صرت متغير حبيبي من شغل بالي، ترجع أبيك الحين مو بعدين، أنا وقلبي وعيوني حيل مشتاقين، تعال الحين أبيك الحين مو بعدين، أنا وقلبي وعيوني حيل مشتاقين، أبي تنور مثل قبر
إذن وهذه عودة إليكم مستمعي الأكارم مستمعين إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة في موضوعنا المهم اللي هو حمى النفاس. تكلمنا أو تعرفنا عن طرق التشخيص السريرية الآن الذي هو الفحص الجسماني. دكتورة تفضلي, ما هي طرق الاختبارات المخبرية أو الطبية؟
بعد ما أنا عملت الفحص البدني لهذه المريضة أو الفحص النظري بعيني أو بأسئلتي شخص هذه المريضة, أدخلها على التحاليل الطبية. ممكن أعمل لها تحليل البول العام, ممكن أعمل لها تحليل السي بي سي أو الدم, ووقتها يظهر لي وجود الالتهاب موجود في الدم أكيد. وإذا كان في التهاب في البول فأعرف إنه هذه عدوى مسالك بولية. إذا شفت أنه ما ظهر ليش الشيء المطلوب في الفحصين, ممكن ندخلها على التحاليل الزراعية. نعمل لها تحليل مزرعة سواء للبول أو للدم عشان نعرف نوع البكتيريا المسببة لهذا المرض.
عظيم جدا. إذا دكتورة مثلا بعد التشخيص قبل ما ندخل للعلاج أو طرق العلاج, ما هي المضاعفات المحتملة حدوثها بعد إصابة هذه المرأة بحمى النفاس؟ وهل الموت هو لا قدر الله هو واحد من هذه المضاعفات بسبب سوء الحالة أو سوء إدارتها أو أيضا سوء المضاعفات اللي حصلت لها؟
طبعا كلامش اللي قلتيه مشو بعيد. لما قلتي الموت في حالات بتكون مثلا في الأرياف أو في القرى بتصيبها الحمى, وأنا من سمع وشهد هذا الكلام. واحدة قالت لي أنه من الكادر الطبي أنه حصل في مريضة في محافظة الجوف. كانت هذه المريضة على أساس أنه ولدت وأمورها كانت تمام يومين, وجت لها هذا الحمى القوية, فهم جابوا لها يمكن أعشاب طبيعية وأشياء وبندول وهذه الأمور, والمريضة وضعها بيزداد سوء. وقالت لي ماتت. قالت جابوها لعندنا للمستشفى وهي ميتة.
وهذه هي فعلا,
وهي يمكن حصلت عندها تمزقات وما حد خيط لها
وحدث لها حمى النفاس والالتهابات هذه,
وبسبب هذا الموضوع حصلت حمى النفاس.
وهذه واحدة يعني من المآسي. تفضلي.
أيوة. فمضاعفات حمى النفاس, أولا العدوى المتقدمة أو العدوى المزمنة. أيضا من مضاعفات حمى النفاس قد يكون حدوث التهابات الحوض. يعني اللي عندها حمى النفاس سكتت عليها أو ما عالجتهاش بسرعة معرضة للإصابة بالتهابات الحوض. يعني الأنسجة المحيطة بالرحم كلها تلتهب وتسبب ألم شديد ومضاعفات مؤلمة جدا. الأمر الثاني اللي من المضاعفات ممكن يكون هو تأخر التعافي. يعني بدل ما كان هذا الجرح محتاج 10 أيام عشان يتعافى, سبب حمى النفاس عجز مريضة 20 يوم.
صحيح.
أيضا وجود مشكلة صحية عند الأم أكيد بيأثر على الرضاعة وبيجيب مشاكل في الرضاعة, والأم بتكون أصلا غير قادرة على عمل الرضاعة وغير قادرة على إكمال واجبها كأم. أيضا في مشكلة ثانية اللي هو التأثير النفسي. يعني لما الأم بتكون هكذا متعبة وقلقة على نفسها وقلقة على طفلها وحمى النفاس أصابتها وجسد فتروي مريضة, بتدخلها في تأثير نفسي على بتحس إنه هي قد ربما إنه أنا هكذا لما ولد دائما أمرض, أنا ممكن هذه تكون من المخاطر اللي تصيبني في كل ولادة. فهذه بعض المضاعفات اللي بتشير إلى خطورة حمى النفاس.
طيب ما هي طرق تفادي هذه المضاعفات أو طرق العلاج بشكل عام لمثل هذه الحالات؟ أو ما هو التصرف الصحيح أو الإدارة لحالات حمى النفاس سواء كانت في مراكز صحية أو قابلات متعلمات ومؤهلات أو في مستشفيات؟ تفضل.
طبعا خليني أقول لك حاجة. احنا نعرف انه اي مرض في العالم اول طرق العلاج ما هو؟
الوقاية.
لا, التشخيص الصحيح. التشخيص الصحيح. فاذا وصلت المريضة واحنا عرفنا انه هذه المريضة عندها حمى نفاس موجودة مباشرة إذا تم تشخيصها بشكل ممتاز إنه هي عندها حمى نفاس، أولا نبدأ نعطيها الأدوية والمضادات الحيوية مع عن طريق الفم أو عن طريق الوريد لمعالجة العدوى الموجودة. اثنين ندخل لها مسكنات الألم اللي بتساعدها على تخفيف الألم وتخفيف الحرارة الموجودة. ثلاثة نعرف سبب الالتهاب ما هو، إذا كان سبب الالتهاب هو جرح، يعني إذا كان سبب الالتهاب هو جرح القيصرية أو سبب الالتهاب الشقة اللي عملوها الإبزيتومي، مباشرة نبدأ بالرعاية الجيدة لهذا الجرح والتعقيم والتطهير اللي يكون استيرايل أو معقم جدا. واحدة أيضا من طرق العلاج أنه نعطيها سوائل ومحاليل وريدية باستمرار، لأنه الحمى بتستهلك من جسدها
صحيح.
الشيء الكثير، ونقول لها عززي مسألة الترطيب وشرب السوائل. أيضا المراقبة الطبية من قبل أهل المريضة والكادر الصحي. أيضا بنوصيها بالراحة التامة وأخذ القصة الكافي من النوم والراحة حتى يعمل لنا تعزيز
جميلة.
للتشافي
صحيح.
أيضا في إضافة ممكن نضيفها حاجة إحنا بنسميها علاج الأسباب اللي أدت إلى ذلك.
إذا كانت بكتيريا نعالج البكتيريا، إذا كانت فيروسية نعالج الفيروس، إذا كان
إذا كانت بسبب الجرح نعمل رعاية لهذا الجرح ونعمل له مراهم وأشياء تسرع من شفائه وإزالة هذا الالتهاب الموجود.
عظيم جدا. إذن دكتورة أشكرك وأشكر المعلومات التي أضفتها لنا في هذه الحلقة، معلومات مهمة وبناءة وفعلا قد تضيف للمجتمع الأشياء الكثير، ثقافة طبية بحتة بحيث يكون المجتمع على دراية بأهم الأسباب والمسببات وعوامل الخطر وأيضا التشخيص والأعراض لحمى النفاس. طبعا في ختام الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر مراسل البرنامج على استطلاعات عقل شمسان، وكذلك من الإخراج والهندسة الصوتية سهيل محمد، كذلك أشكرك دكتورة سحر، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة. كذلك تحياتي لكم مستمعي أكارم، وانتظرونا في برنامج لأنك الحياة بموضوع مهم صحي وطبي يخص النساء ويخص صحتهن، لنكون معا بإذن الله لرفع مستوى الوعي بالأمراض أو المشاكل الصحية التي قد تؤثر على حياة النساء. في أمان الله.
تاليها لا تعليق، وين الوفاء العلاقي بي متفاجي، معقول حب بهالسهوله ينسي؟
لا تعليق،
إيه وين الوفاء العلاقي بي متفاجي، معقول حب بهالسهوله
ينسي؟
اثري البشر يتماسك لحد ما حال يتمكن، ابقى وياك ما ممكن، انا استاهل الاحسن. منع.
لا تعليق،
إيه علي طالع ما بين فكاف انخدع، من قلبي حبك راح أسوي له غرامك بعد ما يهمني، تركتك يا معذبني أساسا أنت ما تحبني. عادي عني تستغني غرامك بعد ما يهمني
أحبك يا
معدني أساساً أنت ما تحبني
عادي عني تستغني
أي اسمك وخطر رجعه روحي وروحك اختلفان شفت منك بعد ما تقب بشر عليني كر حب وسهر عشرة عمر عشت منك بعد مشيت وياك عني شقد تنطيت حنية عشقتك بيا ماضية ليش تعوفني شبية عشقتك بيا ماضية لا تتوقع بدونك راح تعذب وانجم
اداري البشر يتمسكن حد ما حيل يتمكن
ماني ابقى وياك ماني